إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في كتاب متن أبي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية، وصلنا في صلاة الاستسقاء عند قول المؤلف رحمه الله: ثم يخطب بعدها خطبتين ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله يكثر من الدعاء والاستغفار. قال: ثم يخطب بعدها خطبتين، وهذا مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية، يخطب خطبتين مثل خطبة الجمعة، ومر معنا أيضا في العيد أن الجمهور على أنه يخطب خطبتين، وهذا جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من الفقهاء السبعة، قال: من السنة أن يخطب خطبتين للعيد. فالخطب التي تأتي بعد هذه الصلوات من جنس واحد. عند الحنابلة هنا أنه يخطب خطبة واحدة في الكسوف، والله أعلم. قال: والسلام في الأركاته. هنا ذكر عندك في الحاشية أنه يستغفر الله في افتتاح الأولى تسعا وفي الثانية سبعا، لأن الاستغفار لائق بالحال، يعني كما ذكروا أنه يكبر الله تعالى في افتتاح خطبة العيدين، وهذا في العيد جاء عن أيضا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو الذي جرى عليه عامة الفقهاء أنه يفتتح خطبة العيد بالتكبير. فكذلك هنا قالوا: كما أن التكبير يناسب العيد، فكذلك هنا الاستغفار يناسب الاستسقاء. فمن هذه الجهة ذكروا الاستغفار في الخطبتين، وهذا مذهب الشافعية والمالكية. لكن عند الحنفية، الحنفية ما عندهم خطبة، لكن ممن قال من فقهائهم بهذا، والحنابلة، أنه يكثر من التكبير، أنه يكبر الله تعالى، أنه يكبر الله جل وعلا، مع أنه ورد في حديث عائشة: فقعد على المنبر فكبر وحمد الله. هذا يؤيد يعني قول الحنابلة أن خطبة الاستسقاء مثل خطبة العيد في افتتاحها بالتكبير، لأن في حديث عائشة ورد قالت: فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، فكبر وحمد الله. ويستحب أن يكثر من الاستغفار والدعاء، يعني كما كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا عن عمر هذا الأثر أنه استسقى فلم يزد على الاستغفار، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما نراك استسقيت. فقال: قد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. ثم قرأ: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا إما أن يفتتح الخطبة بالاستغفار أو بالتكبير، يعني هذا خلاف بين أهل العلم، ولو افتتحها بالتكبير كما هو مذهب الحنابلة لعله يعني أقرب لحديث عائشة رضي الله عنها، والله أعلم. ويحول رداءه تحويل الرداء جاء في حديث عبد الله بن زيد، رواه أبو داود، وقال: ويفعل الناس مثل الخطيب في التحويل. احنا اولا نسينا طريقه التحويل. ذكر في المتن ويحول رداءه ويجعل اعلاه اسفله، يجعل اعلاه اسفله، يعني يكون القلب والتحويل من الاعلى الى الاسفل، والاسفل يصبح اعلى. فهذا تقول عند الشافعيه في الجديد، هذا عند الشافعيه في الجديد طريقه التحويل، هم اتفقوا على تحويل الرداء، لكن كيفيه تحويل الرداء يجعل اعلاه اسفله، اذا كان لابس البشت يجعل اسفل البشت هو الاعلى والاعلى هو الاسفل مثلا، او الغتره مثلا. هذا عند الشافعيه في الجديد. الطريقة الثانية والتي عليها جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية في القديم أنه يجعل الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن، وهذا القول إخوة أقرب كما جاء في حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود قال: وحول رداءه فجعل عطافا أو فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. تقول هذه الطريقة الثانية من اليمين إلى اليسار، يعني هي الأقرب والله أعلم. الطريقة التي رجحها الشافعية في الجديد جاءت أيضا في حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود، لكن تفرد بها الدراوردي وهو مختلف فيه، ففيها ضعف. طريقة التي ذكرها المؤلف تفرد بها الدراوردي وهو مختلف فيه، فيها ضعف. فالأصح والله أعلم التحويل من اليمين إلى اليسار واليسار إلى اليمين. طيب، هنا ذكر في قال: ويفعل الناس مثل الخطيب. هذا عليه جمهور أهل العلم أن الناس تبع للخطيب في هذا. لماذا؟ لأن المأموم تبع للإمام، لأن المأموم تبع للإمام. ولهذا مثلا في رفع اليدين في الاستسقاء، إذا رفع الخطيب يديه يرفع الناس أيديهم لأنهم تبع له. ولهذا جاء في البخاري معلقا عن أنس قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون في الاستسقاء. فهذا يشعرك أن المأموم تبع للإمام في هذا. جاءت زيادة في حديث عبد الله بن زيد هي شاذة: ثم تحول الناس معه. هذه زيادة شاذة، لكن شذوذ هذه الزيادة لا يؤثر في الحكم، لأن هذا معروف بأن المأموم تبع للإمام في هذا، وعليه جمهور العلماء. قال: وفيه إشارة إلى تحويل الحال من الشدة إلى الرخاء. هذا ذكره أبو جعفر الباقر، مر في البلوغ عند الدارقطني، قال أبو جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط، وحول رداءه ليتحول القحط. نعم، من باب التفاؤل. وأيضا عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أن التحويل خاص بالرجال دون النساء، أن هذا التحويل خاص بالرجال دون النساء، لأن المرأة إذا خلعت عباءتها هذا يعني قد يؤدي إلى انكشاف شيء من عورتها، الله أعلم. هل إذا كنا في مصلى للنساء أو هو يصلون في مصلى لكن مكشوف يعني، فالأولى ما قاله الجمهور، وإن كان بعض المعاصرين يذكر أن هذا عام، لكن الذي وجدت في مذاهب الفقهاء أنهم يعني يتفقون أن هذا للرجال دون النساء، الله أعلم.
بس ما سكت ورا ما يرفع
نعم، أن هذا الأصل أنه يستحب رفع اليدين هنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم ما في بأس لو رفع المأموم يديه، لأنه يعني يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، الله أعلم. كيف؟ لا لا، أنا ما نصيت على هذا، أنا قلت الناس تبع للإمام من حيث الجملة في الأصل، يعني تبع للإمام، فيرفع يديه كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، فيرفع الناس أيديهم معه، لكن يعني هذا ما يقال بإطلاق، يعني مثلا يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع السبابة، نقول المأموم يرفع السبابة، لا، لأن هذا يشعر أنه خاص بالخطيب كأنه مثلا يعني، لكن هنا ثبت الحديث أن الناس يرفعون أيديهم، فهو رفع الله أعلم سنة، فإذا ترك الإمام السنة في هذا فيكون هذا من تقصيره هو، والمأموم يبقى على الأصل. السلام عليكم ورحمة الله، الله أعلم. نعم، لا المفروض يعني يترك الدعاء يكون من القلب، ما يحتاج يقرأ من ورقة ولا، نعم يعني ما يحتاج يتكلف الدعاء، لابد يقرأ الموجود، الله أعلم. وذكر طبعا بعض الأدعية، هناك أدعية واردة في السنة، يعني مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا عند أبي داود: مالك يوم الدين، لأن أهل المدينة يقرؤون مالك يوم الدين: لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. نعم، طبعا كما تعرفون مسألة هل الخطبة تكون قبل الصلاة أو الصلاة قبل الخطبة، فالآن المعمول به في المساجد ماذا؟ أن يصلي أولا، يعني يصلي أولا، نعم، يبدأ بالصلاة ثم يخطب، وهذا يعني مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لكن الحديث الذي جاء فيه ضعف، حديث أبي هريرة عند ابن ماجه، وهناك رواية للحنابلة ورجحها بعض العلماء، ابن المنذر، ابن خزيمة، الليث، عمر بن عبد العزيز كان على هذا، أنه يقدم الخطبة على الصلاة، وهذا ثبت في حديث عائشة، في حديث عبد الله بن زيد، في حديث ابن عباس، كل الأكثر الأحاديث الاستسقاء أن الخطبة قبل الصلاة. هناك رأي للحنابلة أنه مخير بين الأمرين، فالأمر فيه سعة إن شاء الله، يعني الله أعلم، يعني إذا صححنا الحديث الذي عند الجمهور يكون كأنه فعل الأمرين، والله أعلم، وإن كانت أكثر الأحاديث على أن الخطبة يعني مقدمة على الصلاة، فشاهد أنه إذا يعني دعا في الخطبة قال في حديث عائشة: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه. فإذا هو لما يخطب في الخطبة الثانية يدعو بالناس في الخطبة، ثم ينتهي من الخطبة، لكن ما ينزل، أيضا يستقبل القبلة ويكمل الدعاء، فهنا يحول رداءه لما ينتهي من الخطبة، يستقبل القبلة ويحول رداءه، ثم يعني يستمر في الدعاء. نعم، وجاءت أدعية أخرى كثيرة يعني رواها أبو داود وغيره. نعم، الله أعلم. طيب، انتهينا من الاستسقاء، نسأل الله أن ينزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. قال: فصل في كيفية صلاة الخوف. لا، هذا هكذا فقط ما ورد يعني. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك. يعني هو لو دعا بأدعية مطلقة مثل هذا ما في شيء، يعني جائز. قالوا من جملة الأدعية، لكن لو يدعو بالأدعية الواردة في السنة هذا أولى. ثم إذا دعا يعني بمثل هذا فهذا يعني واسع، باب الدعاء المطلق. نعم، أحيانا الإنسان يريد أن يعبر عما في قلبه لكن تخونها العبارات، لكن إذا وجد مثلا أدعية واردة عن الصالحين عن العلماء فيها ألفاظ متينة وفيها إلحاح على الله وافتقار إلى الله، ما يقال لا هذه أدعية ما وردت في السنة، لا، لكن بشرط أنك ما تعلم الناس تقول هذا دعاء وارد في السنة أو هذا دعاء مأثور، هذا لا، تدعو به لنفسك وما تلتزم هذا الدعاء تجعله مثل الدعاء النبوي يعني الراتب، لا، ممكن تدعو به أحيانا لا بأس. قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب. طبعا إخوة، صلاة الخوف تدلنا على عظم شأن الصلاة. تأمل كيف يعني في هذا الحال، في حال الحرب، حال شديدة، ومع ذلك الله لا يسقط الصلاة عن المسلمين، وما يكون هذا سببا في تأخير الصلاة عن وقتها أبدا. لماذا؟ هذا يدلك على أن الصلاة أعظم عدة، والله تعالى ينزل السكينة على قلوب المؤمنين إذا حافظوا على الصلاة، فهم يحتاجون إلى الصلاة في مثل هذا المقام. لكن في الوقت نفسه من رحمة الله تعالى أنه خفف عنهم فأسقط بعض الحركات والواجبات، فمن باب التخفيف والتيسير، فجمع الله تعالى لنا بين التيسير وبين يعني ما فيه المصلحة لعباده في هذا المقام من حصول، من نزول السكينة على قلوبهم وأخذ العدة أمام العدو. وأيضا هذا يدلنا على عظم شأن صلاة الجماعة، يعني حتى في صلاة الخوف يصلون جماعة في بعض الأحوال. وصلاة الخوف الإخوة هذه الصفات الواردة فيها هي على سبيل الاستحباب عند جمهور العلماء، وإلا فلو صلوا فرادى أو انفردت الطائفة مع الإمام وطائفة أخرى كل طائفة تصلي لوحدها فهذا جائز، من حيث الجواز جائز، لكن تفوتهم فضيلة الجماعة. وقال هنا: صلاة الخوف مشروعة في حقنا إلى يوم القيامة. لماذا قال هذا الكلام؟ هذا فيه رد على أبي يوسف من الحنفية، لأنه يقول صلاة الخوف خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط. لكن طبعا يستدل بقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. لكن هذا لا يدل على تخصيص الحكم بهذا، غاية ما يقال هذا يعني من باب ذكر الواقع، وفيه فائدة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون معهم ووجوده يعني رحمة. ممكن على قول الحنابلة في الجماعة، ممكن الآن ما يحضرني. نعم، الجماعة واجبة عند الحنابلة مستحبة عند الجمهور، فيمكن على قولهم تكون واجبة. في المسجد يعني تكون
حتى خارج الجماعة في السفر يجبون.
أيوة أيوة، يعني تتأدى الجماعة عندهم حتى لو ما صلى في المسجد.
أيوة
تسن. أيوة هذا يعني بتكون
سنة، لكن هم يجبون حتى في الخوف
الخوف أيوة.
أي مكان يجيبونها.
طيب هذه فائدة طيبة. راجع يعني قول الحنابلة في الجماعة مثل ما ذكر أخونا فيصل أن يعني على هذا حتى في المسجد يعني غير واجب عندهم. سنة. سبحان الله. يعني هذا يدلك على أيضا يعني قول الجمهور يعني بالفعل. سبحان الله. طيب. قال وقد صلاها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده يعني كما صلاها علي رضي الله عنه في صفين وجاء هذا عن سعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري ذكر البيهقي باب في الكبرى في أنها لم تنسخ بفعل الصحابة ذكر بعض الآثار عن الصحابة وقال لأن سببها باق فتفعل كالقصر نعم الخوف باقي إذا حصل خوف في حرب فتصلى قال وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب يعني طبعا الكيفيات الواردة في السنة كثيرة الإخوة لكن هذا يعني من حيث الجملة وهذه الصفات الإخوة كما ذكر الخطابي قال يتحرى ما هو الأحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة يعني المدار في هذه الصفات على أمرين ما هو الأحوط للصلاة كل ما كانت الحركات أقل ما في داعي لكثرة الحركة هذا أولى وكذلك أبلغ في الحراسة ولهذا ذكر هنا هذه الأنواع الثلاثة هذا بالنظر إلى الحراسة قال أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة الآن تخيل عدو في غير جهة القبلة ما نرى العدو ولهذا قال فيفرقهم الإمام فرقتين ما ممكن أن يصلون معا لأن إذا كان العدو في غير جهة القبلة ممكن إذا اشتغلوا بالصلاة يأتيهم من خلفهم ويضربهم فلابد أن يفرقهم الآن فرقتين قال فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تقف في وجه العدو ويصلي بفرقة ركعة ثم تتم لنفسها يعني إذا انتهى من الركعة وقام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة أو قام الإمام للركعة الثانية المأمومون الطائفة الأولى تنوي المفارقة ويصلون لأنفسهم ثم تتم لنفسها ثم تتم لنفسها يعني يكملون ركعة ويسلمون خلاص صلوا ركعتين مثل إذا كانت صلاة ثنائية ثم يذهبون إلى الحراسة وتأتي الطائفة الأخرى قال ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه إلى وجه العدو وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة فالإمام هنا يعني يطيل القيام ينتظر الطائفة الثانية فلما يأتون يصلي بهم ركعة ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها يعني إذا جلس للتحيات هم يقومون لإتمام الركعة الثانية والإمام ينتظرهم في التحيات ثم يدركون الإمام في التحيات ويسلم بهم فالأولون أدركوا تكبيرة الإحرام مع الإمام والطائفة الثانية أدركت إيش؟ التسليم مع الإمام هذه الصفة الإخوة جاءت يعني في حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه الصلاة على هذه الكيفية هي التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع ذات الرقاع عند الجمهور أنها قبل غزوة الخندق هذا مهم يؤثر في حكم سيأتي معنا في صلاة شدة الخوف فعند الجمهور أن ذات الرقاع قبل غزوة الخندق خلافا للبخاري البخاري يرجح أن ذات الرقاع بعد غزوة الخندق يقول كما رواه الشيخان من رواية سهل بن أبي حثمة والحديث أرمعنا في البلوغ فيه هذه الكيفية حديث سهل بن أبي حثمة إذن حديث سهل بن أبي حثمة هو المشهور وهذه الصفة اختارها الشافعية والحنابلة ويقولون هي ظاهر القرآن. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى، يعني كان هنا أتم ركعة سجدوا انتهوا، قال ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. عند المالكية مثل هذه الصفة، لكن الفرق ماذا؟ أنه يسلم ولا ينتظر الطائفة الثانية في التشهد، والطائفة الثانية يقضون لأنفسهم، هذا الفرق. وهذا أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر، وهذه كلها تحمل على تعدد الوقائع لأن الحروب كانت كثيرة. فحديث ابن عمر أخذ به المالكية مثل الصفة هذه تماما، لكن الفرق ماذا؟ أنه إيش؟ يسلم ولا ينتظر الطائفة الثانية حتى السلام. طيب قالوا ذات الرقاع موضع بنجد، وسميت الوقعة بذلك لأن الوقعة كانت عند شجرة تسمى بذلك، وقيل لأنهم لفوا على بواطن أقدامهم الخرق لأنها كانت قد تمزقت، وهذا أصح لأنه جاء في الحديث، قال لأنه ثبت في الصحيح، نعم تمزقت أقدامهم ورقت، يعني رقت أقدامهم فوضعوا عليها الرقاع والخرق فسميت ذات الرقاع. إذن هذه الحالة الأولى إذا كان العدو في غير جهة القبلة. الثاني أن يكون العدو في جهة القبلة، الآن ممكن أن يصلوا معا وينظرون للعدو، ولهذا قال فيصفهم صفين ويحرم بهم، فإذا سجد معه أحد الصفين، هنا قال أحد الصفين ونبه قال إما الأول أو الثاني، هذا هو الصحيح، هو المذهب الصحيح، ولا يتعين صف للحراسة. قال وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان كما رواه أبو داود، وإن كان في رواية مسلم أن الصف الذي يليه هو الذي يسجد أولاً وقام الصف الآخر في نحر العدو، وهذا ذكره عندك أيضا في الهامش، يعني حديث طويل حديث جابر، وهذا يعني هو الصحيح أن الصف الأول كما ذكر هنا هو الذي يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصف الآخر يقوم في نحر العدو يراقب العدو. طيب قال فإذا سجد معه أحد الصفين، قلنا الصف الأول هو الذي يسجد كما جاء في حديث مسلم حديث جابر، ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع الآن يعني بقي للصف الثاني إيش؟ السجود، فإذا رفع سجدوا ولحقوه، يسجدون سجدتين ويلحقون يعني الجماعة، ثم ماذا يحصل؟ وما أكمل يعني ما جاء في الحديث، ثم يغيرون الصفوف، يتقدم الصف الثاني ويتأخر الصف الأول، ثم يفعلون نفس الفعل مثل ما فعلوا في الركعة الأولى، يصلون فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم يسجد الصف الأول فقط، الصف الثاني يبقى للحراسة، ثم إذا يعني جلس للتحيات يسجدون و يلحقونهم في التحيات ويسلمون معا. هذا إذا كان العدو جهة القبلة، تلاحظ أن هذا هو الأنسب. نعم طيب. ثم قال الثالث أن يكونوا في شدة الخوف والتحام الحرب، فيصلي كيف أمكنه راجلا، يعني يمشي على رجله، وراكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل لها، وهذا ما يسمى بصلاة، قال الضرب الثالث صلاة شدة الخوف. قال فإذا اشتد الخوف ولم يمكن قسمة القوم لكثرة العدو ونحو ذلك والتحم القتال، فلم يقدروا على النزول حيث كانوا ركبانا ولا على الانحراف إن كانوا رجالة صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، وهذا باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء أنهم يصلون بقدر استطاعتهم، وهذا ثبت في الصحيحين كما ذكر هنا عن ابن عمر، هو الحديث يعني لفظه قال ابن عمر: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. هذا كلام ابن عمر، قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، أو غير مستقبليها. نعم. ونزل في هذا قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال هنا نافع مولى بن عمر: ما أراه إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا الشافعية، وهذا قول يعني الأئمة الأربعة، يصلون بحسب الإمكان وليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت، ليس لهم تأخير الصلاة عن الوقت. هذا الإخوة مذهب الأئمة الأربعة وعليه أكثر العلماء، خلافاً للأوزاعي واختيار البخاري رحمه الله، أنه إذا اشتد الخوف فيؤخرون الصلاة، يؤخرون الصلاة. وهذا القول يستدل أصحابه بحديث ماذا؟ غزوة ماذا؟ الخندق، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا، ثم صلاها بعد أن غربت الشمس. يستدلون بحديث صلاة الخندق، ويستدلون أيضا البخاري استدل بماذا؟ بأثر أنس رضي الله عنه أنه صلى، قال: ما صلينا صلاة الصبح في فتح تستر مع أبي موسى الأشعري إلا بعد طلوع الشمس، وما أعدل تلك الصلاة ما طلعت عليه الشمس. هذا كلام أنس بن مالك: ما صلينا صلاة الصبح في فتح تستر مع أبي موسى الأشعري إلا بعد طلوع الشمس، وما أعدل تلك الصلاة ما طلعت عليه الشمس. وهذا رجحه كثير من المعاصرين، شيخ الألباني وشيخ ابن عثيمين. لكن إخوة في الحقيقة تبقى هيبة الجمهور أما الأربعة، وهذه مسائل مشكلة في الحقيقة، لأن عندك آثار الصحابة. لكن ابن رجب رحمه الله لما ذكر هذه المسألة ذكر فائدة مهمة، وهي الإشكال إيش الإخوة في المسألة؟ أن كما قلنا صلاة الخوف في ذات الرقاع كانت قبل صلاة الخندق. تخيل الآن صلاة الخوف أصلا مشروعة قبل صلاة الخندق، فالذين يقولون يؤخر الصلاة يقولون صلاة الخوف كانت مشروعة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أخر الصلاة. يعني لو قلنا أن صلاة ذات غزوة ذات الرقاع بعد صلاة غزوة الخندق ممكن نقول يعني نسخ الحكم الأول ويعني شرع صلاة الخوف، لكن صلاة الخوف بذات الرقاع كانت قبل الخندق. ف يعني لكن هذا الإشكال ذكر ابن رجب ما يعني يذهبه إن شاء الله، وهو أن قول الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا نزل بعد غزوة الخندق، وهذا دل عليه حديث يعني عند أحمد إسناده على شرط الشيخين، ذكر الحديث عن أبي سعيد قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب. المهم، وفي هذا الحديث ذكر أنه صلى الظهر والعصر ثم المغرب ثم العشاء، وهذا يحمل على تعدد الوقائع لأن الخندق استمرت أياما. قال أبو سعيد: وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف رجالا أو ركبانا. وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف رجالا أو ركبانا، يعني في صلاة في غزوة الخندق ما نزل هذا الحكم أن يصلوا وهم يعني راجلين على أرجلهم إيماء، ما نزل هذا الحكم، فحاولوا أن يصلوا ما استطاعوا ففاتتهم الصلاة. فلما نزل قول الله تعالى: فإن خفتم، كما قال ابن عمر، يعني فإذا كان خوف أشد من ذلك، أشد من الخوف الذي تشرع في صلاة الخوف، فهنا يصلي على حاله كيفما تمكن. فهذا الذي يعني يرجح مذهب الجمهور. يبقى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا الله أعلم مشكل في الحقيقة، يعني أكثر أهل العلم لم يأخذوا بهذا الأثر. هل يقال أن يعني ما دام أن ابن عمر ذكر هذا فنقول بينهم خلاف، ابن عمر رضي الله عنه خالفهم في هذا؟ الله أعلم. ثم الأمر الثاني، بعض العلماء يقول كلام أنس رضي الله عنه، قوله: ما أعدل تلك الصلاة ما طلعت عليه الشمس، ظاهره الاغتباط بهذا، يعني أننا يعني أنا غير نادم على تأخير الصلاة، لأنهم انشغلوا بعبادة أيضا. لكن بعض العلماء قال كأنه قاله من باب الندم والتأسف: ما أعدل تلك الصلاة ما طلعت عليه الشمس، كأنه يتأسف أنه لو صلاها في وقتها. لكن ابن حجر ذكر أنه يعكر على هذا، أنه لو كان هذا مراده لكان قد صلاها لوحده مثلا. فيبقى هذا الأثر في الحقيقة فيه إشكال، يعني حتى يعني سحنون في المدونة قال: وإذا اشتد القتال ورجي فتح الحصن جاز أن يصلوا إيماء وهم يسعون ويقاتلون. قيل: فإن لم يقدروا على الإيماء، يمكن أن بعضهم يقول يحمل ما جاء في غزوة الخندق على إمكانية الإيماء، وما جاء في فتح تستر على عدم إمكانية الإيماء. فقيل لسحنون مثل هذا، فقال: هذا محال أن يأتي بهم حال لا يقدرون على الإيمان. وبالفعل هذا الإخوة بعيد جدا، يعني حتى مع اشتداد الحرب سام بقلبه، ما دام أن قلبك موجود وحاضر فتصلي، يعني مثل ما نقول في المريض، وإن كان الخوف أشد بلا شك، لكن فهذا أحوط لا شك. مذهب أئمة الفقه الأئمة الأربعة يعني ما يذكرون مخالفا إلا الأوزاعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، ولكن نصر قوله البخاري في صحيحه، ولهذا جرى عليه كثير من المتأخرين، والله أعلم. طيب، أنا كنت أقول هذه المسألة يعني الآن خلاص في زماننا قد ما يتخيل مثل هذا، لكن سئلت عن هذه المسألة بعينها قبل أن أبحثها، لما بحثتها قلت لا، هذه لابد أن أبحثها بحث طيب. يعني إخواننا اللي في اليمن، امرأة تسأل يعني زوجها هناك، تقول يسألني زوجي، يقول لي أحيانا يكون عندنا اقتحام، وهذا الاقتحام يستمر ساعات طويلة من أول النهار إلى آخر النهار، كيف أصلي؟ يقول أنت ما تستطيع، ممكن يعني في أي لحظة إذا قمت تصلي ممكن يعني تقتل فيها. فما في إلا هذه الطريقة. فإذا هو يقدر، إذا ما كان يستطيع أبدا ولو 5 دقائق، إذا كان معه جماعة مثلا ينقسمون قسمين، أو إذا ما كان يستطيع أبدا إلا أنهم بين البيوت يحاربون ويقاتلون، يصلي إيماء يستحضر يعني الصلاة، تكبيرها، قراءة الفاتحة، وهكذا، والله أعلم. وهذا يدلك على يعني عظم شأن الصلاة حقا، والله أعلم. لا لابد يحافظ على الطهارة وكل شيء، شروط الصلاة هذه يحافظ عليها، لكن إلا القبلة تسقط. ها؟ إذا ما وجد الماء يتيمم، إذا كان الماء موجود ما يتيمم. وذلك يعني العلماء الذين يعني قالوا لابد يصلي هكذا، كيف خرجوا حديث صلاة الخندق يعني تفويت الصلاة؟ قال لتعذر الطهارة عليهم، هذا كلام المالكية والحنابلة، وجهوا حديث الخندق قالوا تعذرت الطهارة عليهم. الشافعية يعني ذكروا أن هذا كان قبل نزول آية الخوف في البقرة، وهذا يعني جاء في حديث عند أحمد بسند صحيح كما عرفنا. أما أن يكون هذا نسياناً كما ذكر بعضهم، هذا جاء في رواية منكرة في حديث الخندق تفرد بها بن لهيعة. فالمهم أن يصلوا بالطهارة نعم النسيان مستبعد، الصلاة في بالهم لكن ما شرع هذه الطريقة، الله أعلم. أي يجمع الخوف يعني من أسباب الجمع، يجمع الظهر والعصر مثلا. نعم يعني كما جاء في الحديث يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا يعني مطر وكذا. طيب، قال فصل في اللباس. طيب ما عليه، ناخذ شوي. هو ذكر الآن اللباس في ختام كتاب الصلاة لأن ستر العورة من شروط الصلاة، فذكر بعض الأحكام متعلقة باللباس كما يذكرون أحكام الآنية في الطهارة أنها وعاء الماء. قال ويحرم على الرجل لبس الحرير والذهب ويحل للنساء، ويسير الذهب وكثيره سواء. هنا ذكر عندك في الحاشية قال وكذا التغطية به والاستناد إليه وافتراشه، يعني يكون مثلا الزولية من حرير، مثلا الفراش من حرير، فهذا محرم عند جماهير أهل العلم. الافتراش محرم عند الشافعية والحنابلة وجمهور المالكية وصاحبي أبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة وبعض المالكية يجيزون افتراش الحرير، لكن عند جمهور العلماء أنه محرم. قال وكذا اتخاذه بطانة وسترا، طبعا هذا يقولون إذا كان كثيرا، إذا كانت أكثر البطانة من حرير أيضا يعني تحرم عند جمهور العلماء. قال في رواية البخاري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وأن نجلس عليه. نعم. قال وعلة النهي أن فيه خيلاء وخنوثة لا تليق بشهامة الرجال. نعم. ويحل لبسه للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل الذهب، نعم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. نعم. قال وهل يحرم على النساء افتراش الحرير؟ المرأة يجوز لها لبس الحرير، فهل يحرم عليها أن تجلس على الحرير؟ طبعا هنا ذكر عن الرافعي أنه يحرم لما فيه من السرف والخيلاء، لكن قال الأصح عند النووي الجواز والمعتمد في المذهب، وهو الذي عليه عامة الفقهاء، بل في الموسوعة الكويتية ذكروا اتفاق الفقهاء على جواز افتراش النساء بالحرير، فالمرأة يجوز لها اللباس والافتراش. وهنا قوله يحرم على الرجال قال يؤخذ منه أنه لا يحرم على الصبيان، وهذا الصحيح عند الرافعي. قال والصحيح عند النووي الجواز مطلقا أيضا، فهذا يعني الذي صح النووي هنا وهو المعتمد عند الشافعية، وجه عند الحنابلة أنه يجوز للصبيان لبس الذهب والحرير. وعند هناك قول آخر ما ذكره هنا، وهو أنه لا يجوز أن تلبس الصبي الحرير أو الذهب، ويكون المخاطب بهذا من؟ وليه. وهذا مذهب الحنفية وقول عند المالكية وهو مذهب الحنابلة، يعني مذهب الحنابلة والحنفية، وقول عند المالكية، ووجه عند الشافعية أيضا، أنه يعني لا يجوز. المشهور عند المالكية الكراهة، وهناك قول عند المالكية وافق قول الحنفية والحنابلة أنه لا يجوز. والذي يدل على هذا ما ثبت عند أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري، كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري. ويمكن أن يستأنس بحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم لما يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أحرقهما، لأنها من ألبسة الكفار. فما يقال أنه صبي صغير ما عليه يلبس ما يشاء، لا، فهذا أيضا يعني فيه تربية للولد على الرجولة وعلى يعني البعد عن الحرام. قال: ويسير الذهب وكثيره سواء، يعني في التحريم. بالنسبة للذهب هل يرخص في يسيره؟ هذه المسألة لها صور إخوة، منها الأواني الصغيرة مثل المكحلة أو شيء تضع فيه الدهن، فهذا عند عامة العلماء لا يجوز أن يكون من الذهب، ما يجوز استعمال الذهب في هذا. وطبعا مر معنا هذا في باب الآنية لو تذكرون، اي نعم، والحديث الوارد في هذا تحريم آنية الذهب والفضة، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة. فهذا عند عامة العلماء أن في باقي الاستعمالات كذلك، لكن هناك صور. طيب هذه صورة، صورة ثانية المضبب بالذهب، يعني مثلا إناء فيه كسر فوضع عليه ضبة من ذهب لالتحام حتى يلتئم. فعند الجمهور المالكي والشافعي والحنابلة أكثرهم أنه لا يجوز، تجوز ضبة الفضة في بعض المذاهب، لكن الذهب ما يرخصون فيه عند العامة ولو كان يسيرا تابعا، بخلاف الفضة يتساهل فيها. عند الحنفية يجوز، هنا الضبة اليسيرة من الذهب تجوز عند الحنفية، قالوا لأنه تابع يسير ويقاس على جواز الحرير، كما سيأتي معنا الحرير إذا كان بمقدار 4 أصابع يعني في اللباس يجوز، أو كان يسيرا تابعا لللباس يجوز، فقاسوا الذهب على الحرير، لكن عند الجمهور يمنعون. كذلك من صور المسألة تحلية آلة الحرب بالذهب، فعند الجمهور لا يجوز، وعند الحنابلة في رواية أنه يجوز. وردت آثار عن بعض الصحابة، عمر رضي الله عنه يقولون كان له سيف فيه سبائك من ذهب، عثمان بن حنيف رضي الله عنه كان في سيفه مسمار من ذهب، فيقولون هذا جائز لأن فيه يعني إرهاب العدو، مثل جواز الخيلاء مثلا أمام الأعداء، فكذلك من هذا الباب، لكن أيضا تلاحظ الجمهور ما يجوزون. يبقى معنا الإخوة في هذه المسألة حديث عند أبي داود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعا. الحديث من حيث ثبوته فيه خلاف طويل، أبو حاتم يميل إلى تضعيفه، وما أدري ربما يكون هذا لبعض الطرق، والدارقطني والنسائي ظاهر كلامهما يعني تصحيح الحديث والله أعلم. ثم على فرض تصحيح الحديث، هل يستثنى الرجال منه لبس الذهب إلا مقطعا؟ فيجوز المقطع يعني إذا كان يسيرا تابعا، كما هي رواية عند الحنابلة ورجحها ابن تيمية، وهذا مذهب الحنفية وهذا ترجيح ابن تيمية، أنه يجوز إذا كان يسيرا تابعا. لكن في الحقيقة الإخوة هذا الحديث على الإشكال الذي في إسناده أيضا هناك إشكال في يعني فهمه، فالخطابي يقول لبس جنس الذهب، أو قال ليس جنس الذهب بمحرم على النساء كما هو محرم على الرجال، قليله وكثيره. الشاهد أنه كان يقول هذا كان في بداية الأمر، يعني كأنه يشير إلى نسخ الحديث، حديث هجره أكثر أهل العلم يقول، فيقول يعني كان يعني طبعا يعني الذهب في الأصل مباح، ثم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا ثم نهي عنه مطلقا، هذا يعني الذي يريده. الله أعلم. فهو طبعا مذهب الجمهور أحوط، وإن كان هذا حديث معاوية يستدلون به في هذه المسألة. طبعا هناك مسألة الآن يسأل عنها كثير من الناس، مسألة الساعات التي عقاربها ذهب أو مكينتها ذهب، هي تدخل في هذه المسألة. فالذي يرجح قول الجمهور ما يأخذ بهذا الحديث سيرجح المنع، والذي يأخذ برأي الحنفية ترجيح ابن تيمية ورواية عند الحنابلة سيجوز هذه المسألة. المسألة كما ترى فيها خلاف، يعني الله أعلم، يعني احتياط لا شك أحوط، يعني مذهب الجمهور أحوط، خاصة يعني شوف الضبة اليسيرة ما جوزوها، يعني حتى الحنابلة أكثرهم ما جوز الضبة اليسيرة إذا كانت من ذهب، إنما جوزوه في أمور الحرب، هذا علة خاصة. ممكن أن نقيس أثار يعني نقيس هذه المسألة على أثار الصحابة الواردة في الحرب في يعني تحلية السيوف، فيبقى الأمر الله أعلم على التحريم، لأن ما جاء في السنة أبدا استثناء الذهب إلا في حديث معاوية. في معاوية فيه الإشكال كما عرفنا في فهمه وفي يعني إسناده، الله أعلم. وحتى يعني أبو داود ذكر هذا الحديث تحت باب الذهب للنساء، يعني كأنه يقول كان هذا في بداية الأمر، نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، يعني كان هذا للنساء ثم أحل لهن. يعني فتلاحظ الإشكال في فهم الحديث مختلف، فالله أعلم، هذا أحوط الابتعاد عن هذا أحوط، أن ما يجوز للرجل أن يلبس شيئا فيه ذهب لا تابعا يسيرا ولا مستقلا، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.